السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
ونستهل النشرة بالعناوين: ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وواشنطن تهدد بوقف بعض الإمدادات العسكرية للدولة العبرية. محادثات الهدنة تنتهي دون اتفاق، وحماس تقول إن الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل. بوتين يؤكد في خطاب عيد النصر أن القوات النووية في حالة تأهب دائمة. فوز رئيس المجلس العسكري محمد دبي إتنو بالانتخابات الرئاسية في تشاد.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في التفاصيل، وبعد يومين من المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة، غادر وفد حماس وإسرائيل القاهرة بعد ظهر أمس بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية. هذا فيما تحشد تل أبيب دباباتها بالقرب من رفح المكتظة بالسكان والنازحين تحضيرا لشن هجوم واسع. والطيران الإسرائيلي قصف بالأمس مناطق بشرقي المدينة. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية على بنى تحتية عسكرية لحركة حماس بما فيها مواقع للقناصة في حي الزيتون. الوضع في القطاع ينقله مراسلنا في غزة عادل الزعنون.
صعدت كتائب القسام وسرايا القدس من هجماتها ضد القوات الإسرائيلية التي تشارك في عملية الاجتياح البري العسكرية في رفح. وأعلنت القسام وسرايا القدس عن عدة رشقات لقذائف الهاون بأنواع مختلفة باتجاه الدبابات التي تحكم السيطرة على معبر رفح والمناطق المحيطة به. وقالت القسام إنها أطلقت قذائف هاون أيضا باتجاه القوات العسكرية قرب منطقة المغراقة في وسط القطاع، كما استهدف مقاتلوها جرافة عسكرية في حي الصبرة بمدينة غزة وأصابوا وقتلوا من فيها. وفقا لبيان القسام، الجيش الإسرائيلي كثف من غاراته الجوية على أحياء مدينة غزة ومخيم جباليا في شمال القطاع، وغارات جوية عنيفة استهدفت منازل في مخيمي النصيرات ودير البلح في وسط القطاع، إلى جانب القصف الجوي والمدفعي على رفح والذي طال عشرات المنازل ومسجدا ومحالا تجارية. عادل زانو، غزة، مونتي كارلو الدولية.
حركة حماس أعلنت فجر اليوم بعد مغادرة وفدها من مصر حيث تجري المحادثات، أعلنت أن الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أكد أن الدولة العبرية مستعدة للوقوف بمفردها في حربها على غزة، بعد أن تعهدت واشنطن بوقف تزويدها ببعض الأسلحة في حال المضي قدما في الهجوم على رفح. والبيت الأبيض أكد فجر اليوم أنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل. ورئيس بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحماس. كما أكد البيت الأبيض، الذي أشار أيضا إلى أن واشنطن طرحت على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر حماس. من واشنطن، هشام ملحم.
قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس أن اجتياح إسرائيل المدمر لرفح لن يؤدي إلى إزالة حركة حماس، وحث إسرائيل على التوصل إلى بدائل للهجوم على المدينة الذي تهدد به إسرائيل منذ أشهر. وأكد كيربي للمراسلين في البيت الأبيض أن بايدن يشاطر إسرائيل هدفها في القضاء على حماس، وأن الحاق هزيمة دائمة بحماس لا يزال بالتأكيد هدفا إسرائيليا، ونحن نشارك في هذا الهدف. وأضاف: ولكن الاجتياح المدمر لرفح برأي الرئيس بايدن لن يحقق هذا الهدف. معارضة الرئيس بايدن لمثل هذا الاجتياح الإسرائيلي البري لرفح أدت في الأسبوع الماضي إلى قراره تعليق شحن 3500 قنبلة ثقيلة لإسرائيل. وأكد الناطق كيربي أن الحقائق تضحد الادعاءات القائلة أن واشنطن قد تخلت عن إسرائيل، ورأى أن إسرائيل قد عرضت حماس إلى ضغوط ضخمة، وهذا يعني وجود طرق أفضل لتعقب ما تبقى من حماس في رفح بدلا من شن اجتياح بري. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
وفي مقابلة تلفزيونية عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في أن يتمكن هو والرئيس الأمريكي جو بايدن من تجاوز خلافاتهما إزاء الحرب في قطاع غزة، وشدد على وجوب هزيمة حماس في رفح، وقال إنه سيتعين أن تكون هناك حكومة مدنية ما في غزة، ربما بمساعدة من الإمارات وغيرها ممن ينشدون الاستقرار بحسب تعبيره. في الأثناء الاحتجاجات الطلابية متواصلة في العديد من بلدان العالم دعما للفلسطينيين، فقد أبدت 76 جامعة إسبانية استعدادها لتعليق تعاونها مع أي مؤسسة تعليمية إسرائيلية لا تعرب عن التزام واضح بالسلام مع احتدام الحرب في غزة. حمى احتجاجات الطلاب على حرب غزة وصلت إلى الجامعات الألمانية وواجهتها الشرطة بالقوة. منصف سليمي من برلين.
بدلا من اتخاذ موقف واضح مناهض للكراهية ضد إسرائيل واليهود، يتم تحويل محتلي الجامعات إلى ضحايا والتهوين من فداحة العنف. بهذه العبارات وبنبرة حادة وصفت وزيرة التعليم الألمانية بتينا شتارك فاتسينجر بيان 100 محاضر في جامعات برلين التضامن مع الطلاب المحتجين على حرب غزة بأنه بيان صادم. في تصريحات أدلت بها لصحيفة بيلد واسعة الانتشار، ذهبت الوزيرة الألمانية إلى اعتبار رسالة الأساتذة الجامعيين المواجهة لإدارة جامعات برلين بأنها خطوة نوعية جديدة تحيد بهم عن الالتزام بمبادئ الدستور الألماني. ردود الفعل على بيان الأساتذة الجامعيين الذي دافع عن حق الطلاب في تنظيم احتجاجات سلمية صدرت أيضا عن سياسيين من أحزاب مختلفة وعن شخصيات يهودية بارزة حذرت من تصاعد مظاهر معاداة السامية. كما تأتي في سياق أجواء متوترة بعدد من الجامعات الألمانية خصوصا في برلين ولايبسك إثر تدخل الشرطة بالقوة لفض اعتصامات وخيام حاول مئات الطلاب المتضامنين مع الفلسطينيين نصبها في باحات الجامعات. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
ومع تزايد التحركات في الجامعات احتجاجا على الحرب في غزة، رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك دعا الجامعات البريطانية لأن تبقى حصنا للتسامح خلال اجتماع مع رؤسائها لمناقشة أمن الطلاب اليهود. وبخصوص التصعيد مع لبنان، أعلن حزب الله قصف موقع عسكري في شمال إسرائيل بمسيرات انقضاضية، وذلك في إطار الرد على مقتل عناصر له في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان، كما أفاد مصدر أمني. وطهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها. هذا على كل حال ما صرح به كمال خرازي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن السلاح النووي الإيراني. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قوات بلاده النووية في حالة تأهب دائمة، مؤكدا بأن موسكو لن تسمح بأي تهديدات غربية. في خطاب أدلى به خلال العرض العسكري السنوي لمناسبة عيد النصر، في الأثناء أعلنت أوكرانيا مقتل شخصين بقصف روسي على مدينة نيكوبول في جنوب البلاد، مؤكدة أنها دمرت معظم الطائرات المسيرة 20 التي أطلقتها موسكو خلال الليل. من كييف، محمد زاوي.
لا يهدأ الوضع على الساحة الأوكرانية ليلا ونهارا. هجمات جديدة بالمسيرات استهدفت القطاع الجنوبي في كل من مقاطعة أوديسا وميكولايف، ويتحدث الجيش الأوكراني عن إسقاط 17 مسيرة من أصل 20 استخدمتها القوات الروسية، بينما قتل قصف روسي باستخدام رجمات صاروخية شخصين في مدينة نيكوبول بمقاطعة دنيبروبيتروفسك. إلى ذلك تبنى الطرف الأوكراني الهجمات الليلية على 3 مقاطعات روسية، أبرزها استهداف مصفات نفط بمنطقة كراسنودار، وهي واحدة من أكبر المصافي النفطية في روسيا والتي باتت في مرمى المسيرات الأوكرانية على مر الأسابيع الماضية. في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة البرلمان الأوروبي التي وصلت إلى كييف في زيارة غير معلنة، قال إن بلاده ستكون قادرة على وقف تقدم القوات الروسية شرقي البلاد إذا زادت إمدادات الأسلحة الغربية. تصريح زيلينسكي جاء في وقت أكدت فيه القوات الأوكرانية خوض أكثر من 140 اشتباكا قتاليا ضد الروس في مناطق خط الجبهة خلال اليوم الأخير. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
ورئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أقال المسؤول عن أمنه الشخصي بحسب مرسوم صدر بالأمس، وذلك بعد يومين من تأكيد السلطات الأوكرانية أنها أحبطت مؤامرة روسية هدفت إلى اغتيال زيلنسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين. وجهت منظمة Human Rights Watch أصابع الاتهام لقوات الدعم السريع في السودان بارتكاب تطهير عرقي وعمليات قتل، ما قد يشير إلى أن إبادة جماعية حدثت أو تحدث ضد جماعة المساليت العرقية الأفريقية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غربي دارفور. نسيمة جنجية.
من مؤشرات التطهير العرقي بحق جماعة المساليت الأفريقية غير العربية في تقدير منظمة Human Rights Watch هو هدف دفع أفرادها إلى مغادرة ولاية غرب دارفور في السودان المدمر. وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها إلى عمليات قتل واسعة النطاق من قبل الدعم السريع وحلفائه من الميليشيات العربية، ما يثير احتمال نية تدمير المساليت بشكل كلي أو جزئي في المنطقة. وتحدثت عن سقوط الآلاف، بينهم 15,000 شخص في الجنينة وحدها، وفرار أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد المجاورة، مناشدة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين. وقد وثقت المنظمة من جهة أخرى أعمال عنف ارتكبها المساليت بقتل بعض السكان العرب في دارفور، وطالبت بدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة.
وفي جنوب السودان انطلقت أمس جولة جديدة من المحادثات بين حكومة جنوب السودان والجماعات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربا أهلية دموية في العاصمة الكينية نيروبي. فاز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس دبي أتنو في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع وفقا لنتائج رسمية أولية صدرت بالأمس، ما يوسع قبضة عائلته على السلطة منذ عقود. شيرين ناصر.
فوز أعلن عنه وفقا لنتائج رسمية أولية صدرت الخميس، حيث قالت اللجنة الانتخابية إن ديبي حصل على حوالي 61% من الأصوات، متفوقا على رئيس وزرائه سوكسي مصر الذي حصل على 19%، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة 50% اللازمة لتجنب إجراء جولة ثانية. وقبل الكشف عن نتائج الانتخابات التي أجريت في 6 أيار مايو ودعي إليها أكثر من 8 ملايين ناخب، أعلن مصر فوزه في بث مباشر على فيسبوك، ودعا أنصاره إلى رفض ما وصفها بمحاولة سرقة الانتخابات، ما زاد من أجواء التوتر واستدعى انتشارا أمنيا مكثفا في نجمينة. ومع مصادقة المجلس الدستوري على نتائج الانتخابات تنتهي المرحلة الانتقالية التي مددها ديبي لمدة 2 عامين عقب توليه المجلس الانتقالي بعد مقتل والده على يد متمردين عام 2021.
وأصبحت تشاد الدولة الأولى في غرب ووسط أفريقيا التي تعود إلى الحكم الدستوري عبر صناديق الاقتراع بعد انقلابات عسكرية، لكن بعض أحزاب المعارضة اشتكت بسبب مخاوف من تزوير الانتخابات. بعد وصولها على متن سفينة قبالة سواحل مرسيليا، بدأت الشعلة الأولمبية رحلة التتابع الطويلة عبر فرنسا، مفادنا الخاص إلى مرسيليا على بنجر.
فرنسا دخلت رسميا مرحلة الاحتفالات بالألعاب الأولمبية بعد الاستقبال الكبير لقدوم الشعلة الأولمبية هنا في مدينة مرسيليا. الاحتفالات متواصلة في المدينة مع بدء مرحلة التناوب والتتابع على حمل الشعلة حتى وصولها إلى باريس في 26 تموز يوليو المقبل. الشعلة ستقطع 400 مدينة فرنسية ويتناوب على حملها 10,000 رياضي وفنان وشخصية فرنسية حتى تصل إلى باريس. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حضر استقبال الشعلة وقال إن هذه فرصة لوحدة الفرنسيين، وقد قوبلت تصريحاته ببعض الاستهجان ورأى فيها البعض نوعا من الاستغلال السياسي تزامنا مع الانتخابات الأوروبية. علاء الدين بونجار، مرسيليا، مونتي كارلو الدولية.
وبهذا التقرير من مرسيليا نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وواشنطن تهدد بوقف بعض الإمدادات العسكرية للدولة العبرية. محادثات الهدنة تنتهي دون اتفاق، وحماس تقول إن الكرة بالكامل